الحمد لله مقدر الأقدار ومطور الأطوار ومكور النهار في الليل والليل في النهار، والذي جعل الأعمار أقوى الادكار لذوي الاعتبار، ومشاهدة الأموات من بيننا صغارا وكبارا ورجالا ونساء، من أسن منا ومن في سننا ومن أصغر منا تختطفهم المنايا ويرجعون إلى رب البرايا الذي المرجع إليه وهو العالم بالظواهر والخفايا. ولقد سمعتم التذكير في موطن التذكر موطن التبصر في توديع هذا السيد الذي قضى السنوات من عمره في خدمة مقام سيدنا الإمام الحداد نائبا عن المنصب حبيبنا حسن بن عمر الحداد، أمده الله بالألطاف الكاملة التامة وبارك لهذا السيد في وفاته، وبارك لحبيبنا علي بن حسن بن علي ولبقية أحبابنا آل الحداد، وبارك لمن والاهم، وبارك لأهل الطريقة، وبارك لأهل الوادي الميمون فيما قضى وفيما قدر وفيما دبر، وبارك لهم فيما أعطاهم، وبارك لهم في إيمانهم، وبارك لهم في إسلامهم، وبارك لهم في الإحسان والمحسنين، وبارك لهم في كل ما تفضل عليهم، وبارك لهم في أعمارهم، وبارك لهم في خواتيمهم، وبارك لهم في حشرهم ومآبهم، وهم ثلة من أمة أرسل الله إليها خاتم النبيين لتقوم بميزان الله في الحياة على ما يحبه تعالى ويرضاه. وأبرز فيهم سبحانه وتعالى أئمة الهدى للدلالة على الهدى فضلا منه على هذه الأمة، والذي لا تزال منها طائفة على الحق لا يضرهم من ناواهم حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقد أبرز الله في واديكم منهم أئمة وكثيرين، ومنهم الكثرة الكاثرة ممن حواهم زنبل والفريط وأكدر وقاع بشار عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وكان من أجلهم جد هذا الإمام الذي عاش في خدمته سيدنا العبد الله بن علوي بن محمد الحداد عليه رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه، وهو حامل لواء من ألوية الإرث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، علما وعملا وخلقا وسرا ونورا وإدراكا ووعيا ومعرفة وبلاغا وبيانا وإرشادا وتبشيرا وإنذارا بقوله بفعله بكتبه التي أملاها وتعجب فيها الأكابر، من الذي يملي هذه الكتب ومن الذي يحررها؟ أهو رجل أعمى يحسن هذا التبويب ويحسن هذا التأليف ويصلح ويحسن هذا التصنيف؟ ولكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بل كان هو المجدد للدين في قرنه القرن الثاني عشر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كما قال بعض أولياء مصر وعلماءها من الذين اتصلوا بالحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد وقرأ سيرة الإمام الحداد وألف مؤلفه الإمام الحداد المجدد القرن الثاني عشر الهجري، وذكر من أوصافه ومظاهر تجديده للدين عليه رحمة الله تبارك وتعالى ممن خص الله بهم الوادي وخص بهم اليمن وخص بهم الأمة المحمدية التي فيها هؤلاء الخلفاء والورثة الذين صدقوا مع الرحمن ما أخذتهم ترهات السلطات ولا الأموال ولا الجاهات ولا المظاهر التي تلوي كثير من عباد الله وتسقطهم في غضب الجبار أو في سوء الخاتمة أو توصلهم إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن كما قال الإمام الحداد من فتية ما لهم هم ولا شغل ولا التفات ولا ميل إلى الفاني، ويقول في وصفهم ووصف طريقتهم ماذا يقول المنكرون في من له قلب سليم على جميع المسلمين وقصده المولى الكريم ويعتقد في نفسه بأنه عبد ذميم لولا عناية ربه لكان بطالا ضلول. الله حسبي وكفى قل ما تشاء يا ذا الفضول. فمهما قطال القول أو عرض أو قل أو كثر لا يغني شيء ولا يسمن من جوع. والقول قول الله ويا فوز من تمسك بحبل الله. وحاسب نفسه في الحياة على اتقاء مولاه عالم سره ونجواه جل جلاله وتعالى في علاه. ما تأخذه في الله لومة لائم ولا تقوم شهوته أمام أمر الله فيترك أمر الله ويتبع الشهوة ولا يقوم هواه ولا يقوم له شيء من مظاهر هذه الحياة الدنيا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فقدنا فردا كان متحليا بالحلم متحليا بالصبر متحليا بحسن الخلق كما سمعتم، وكان مثابرا على الطاعات وأنواع البر والصلة، وحريصا على جمع الشمل وعلى الإحسان حتى لمن أساء، وعلى السعي في الخير، ومن وراثات قطب الدعوة والإرشاد التي خلفها فينا عبد الله بن علوي الحداد عليه رحمة الله تبارك وتعالى. من أواخر مساعيه كان جاء مع لجنة الزواج الجماعي من الحاوي يريدون التزكية من أجل السعي فيما يتعلق بهذا الزواج، وكان متصل من أجلهم وخارج بنفسه من أجلهم وجاي من أجلهم ورايح من أجلهم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. تعلم مما خلفه جده، وما خلف جده إلا تركة محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله أظهره لنفع عباده وأقامه للنصح والإرشاد. أبدت نصايحه علوما طالما ردعت عبيد الغي والإفساد. وهكذا فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره. والقادي هو قدوة للمقتدين وكعبة للقاصدين ومفخر للوادي قرت به عين النبي محمد، فهو له من أحسن أولادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وسرت السراية في هؤلاء الأخيار، وهي تركة تنادينا أهل الوادي خاصة والأمة عامة. بعد أهل يمننا وأهل جزيرة العرب تنادي المسلمين في المشارق والمغارب، بل وتنادي غير المسلمين أن استعدوا لحسن المصير، فإن المصير إلى العلي الكبير. ولا يغني أحد أن عنده طائرة بلا طيار، ولا أن عنده تكنولوجيا، ولا أنه وصل مريخ، ولا أنه طلع قمر. لن يغني أحد شيء من هذا، ولا رئاسات ولا وزارات ولا أحزاب ولا هيئات ولا مؤسسات. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. بل هم اليوم مستسلمون، يقول جل جلاله وتعالى في علاه. هذا المصير الأكبر نداء الحق ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين، حمله هؤلاء بحق الأمانة. فمن حقنا ألا نغتر بأنفسنا ولا بأهل الغرور والزور في هذا العالم، يدعوننا إما للتجري على الأموال أو على الأعراض أو على الدماء، أول ما يكون القضاء فيها يوم القيامة، وأول ما يسأل عنها بعد الصلاة الدماء والأعراض والأموال، حقوق الخلق التي لا مسامحة فيها ولا يعفو الله عن صاحبها حتى يعفو الذين ظلمهم، حتى يؤخذ في الدانق سدس الدرهم، 6 دوانق تساوي درهم واحد، يؤخذ في الدانق ثواب 70 فريضة مقبولة. وكيف درهم؟ كم بيأخذون من الفرائض؟ وكم معك من فرائض مقبولة بتروح أمام ظلمك لشيء من هذا المال الحقير؟ أما هذا المال اليسير تظنه أنه ينفعك إذا تلذذت بلقمة منه ولا بخرقة ولا خبيت شيء منه في صندوقك، تظن أن بهذا فخر أو منفعة أو لذة أو حقائق سعادة. ما وراه إلا السؤال، كل قليل وكثير دخل عليك معك سؤالين: من أين أخذته وفيما أنفقته؟ من أين أخذته وفيما أنفقته على القليل وعلى الكثير؟ فوجب بتوديعنا لهذا السيد المبارك الطيب المنيب الذاكر لله جل جلاله المتواضع المتذلل لربه سبحانه وتعالى أن نتذكر واجبنا في مهمتنا الكبيرة في الحياة، سواء كنا في وادينا أو في يمننا أو في زمننا الذي نعيش فيه، أو كنا ثلة من أمة محمد خاتم الأنبياء وآخر الأمم، شانها شان فيهم الذين اختارهم الرحمن ليكونوا شهداء على الناس، وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، لكن وصفهم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله جل جلاله وتعالى في علاه. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، ولو آمن الملحدون لكان خيرا لهم، ولو آمن المجوس لكان خيرا لهم، ولو آمن البوذيون لكان خيرا لهم، ولو آمن أصناف الكفار على ظهر الأرض لكان خيرا لهم، لكن الله أراد أن يجعل منا بني آدم من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، يالله بها يالله بها يالله بحسن الخاتمة، من أهل جنتك اجعلنا يا رب، ولا تعرضنا لعذاب النار ربنا، وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، والخزي منفي عن من؟ عن محمد ومن ارتبط به. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فلنتذكر حقائق هذا المنهج وهذه الطريقة التي هي غرة في طرق أهل الصلاح من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حملت راية الإسلام إلى المشارق والمغارب، وهدى الله بها الكثير، وأضافت إلى الإسلام نصف المساحة وأكثر، ونصف العدد وأكثر، بلا سلاح ولا قتال، ولكن بأسلحة العلم والخلق الكريم والأمانة والبر والتقوى والديانة والاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. هكذا كانت مدرستكم قائمة على هذه النورانية وعلى هذا العمق في فهم الآيات وفي فهم بلاغ خاتم الرسالات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولخصها الإمام الحداد لما سألوا تلميذه الإمام أحمد بن زين الحبشي عن طريقة آل أبي علي، فلخصها في الخمس الخصال، قال: العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله عز وجل. ذكرناها لبعض علماء الشام، قال: هذا لب الدين، وهو لب الدين، هي الطريقة التي مشى عليها الأكابر. من أين جاؤوها؟ من كتاب ربكم، من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، من هدي الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. أما اللعب على الأمة إما بمفهوم البدعة والسنة والقلب فيها والخلط فيها والخبط فيها والخروج عن المنهاج الذي كان عليه الصحابة والتابعين عليهم رضوان الله، ثم نشر الشحنة بهذه المفاهيم الخاطئة، بل نشر البغضة، بل نشر القتال، بل نشر استحلال الدماء والأموال، لعبة من الألاعيب التي لعب بها على الأمة، كما لعب على الأمة بنشر الشهوات المحرمة وبإغراء الشباب بها وتحسينها لهم في معروضات وفي أزياء يتزيون بها وفي منظورات وراء هذه الشاشات يمشون وراءها، وما علموا حقيقة الإيمان بمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والذي قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وكم من واحد شغلته هذه الشاشة عن صلاته، يصلي وقلبه مع المنظورات التي نظرها، ويدخل رمضان ويلهيه هذه الشاشة، والله إنه في القبر بايشتغل بها. كيف بايشتغل؟ بعذابها، بايشتغل بتعبها. من كان في حياته الدنيا مشغول بسوء فهو مشغول به في القبر، ومشغول به يوم القيامة. من كان مشغول بالناس فهو في القبر مشغول بالناس، وفي القيامة مشغول بالناس. قدموا أخروا، طلعوا نزلوا، قربونا بعدونا، عطونا منعونا، مشغول بالناس في قبرك شغل بالناس. بعدين لما قلت عن كذا، ولما أعطيت كذا، ولما منعت كذا، ولما بغضت ذا، وإن كان مشغول بالمال ففي القبر مشغول بالمال. منين جبت ذا؟ وفين دخلت ذا؟ واللي ما صرفت ذا؟ واللي خبيت ذا؟ واللي حق هذا أخفيته عنه؟ ومشغول في قبره بما كان مشغول به في الدنيا. قال ومن كان مشغول في الدنيا بالله فهو في القبر مشغول بالله، وفي الآخرة مشغول بالله، بفضل الله وبعفو الله وبقرب الله وبمن الله وبإحسان، لأنه اشتغل بربه في الحياة الدنيا. وهكذا هكذا انظر ما يشغل قلبك. وكفانا من هذا الشغل الذي ودى بنا إلى التباغض وإلى التباعد وإلى التحاسد وإلى التقاتل وإلى اللعب بالمسلمين بضرب بعضهم بعض، والمتفرج يتفرج ودينهم يذهب ودنياهم تذهب، والعياذ بالله تبارك وتعالى. ويا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وعافنا من أحوال أهل الضلال وفعل الجهال. في مثل هذه المواقف نذكر هذه الحقائق ونذكر هذا الرجوع ومل قيمتك عند الوصول إلى هذا المكان. العاد حد بيجيب لقبك يقول لك العالم ولا صاحب العمامة ولا صاحب الوزارة ولا صاحب الرئاسة ولا حامل الشهادة الفلانية ولا صاحب القصر الفلاني ولا صاحب السيارة الفلانية. ما نويت، ما قصدت، ما قلت، ما نظرت، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. وهنا بتعرف قيمتك في الحقيقة عندما تصل إلى هذه اللحظة. قالوا إذا أردت أن تعرف حقيقة الدنيا فسأل عنها رجلا في سكرات الموت، هو أدرى بحقائقها في تلك الساعة، هو أدرى بغشها وغلها وكذبها وزورها، وأدرى بالحياة المقبلة العظيمة التي يقول القائل فيها يا ليتني قدمت لحياتي فما أعد الحياة الدنيا حياة. حياته اللي هي ذيك اللي في يا ليتني قدمت لحياتي، يعني هذيك ما هي حياة اللي عدت الدنيا، ما هي هذه الحياة التي صار إليها. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يقول جل جلاله لو كانوا يعلمون. فالحمد لله الذي جمعنا في هذه الذكرى وفي هذا التذكر وفي هذا المنزل الذي قد اجتمعت فيه قلوب أصفياء وأوفياء وأتقياء ومقربين وعارفين، وخشعت وخضعت وبكت في المناسبات في الأعياد وفي الجنائز المختلفة، وكلهم ذكروا وكلهم تذكروا وكلهم بكوا وكلهم خشعوا للرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. قال سيدنا عبد الله بن مسعود وإن أول علم ينزع من هذه الأمة الخشوع حتى لا تكاد تجد رجل خاشعا. وكان يقول بعض الصحابة إذا كان يجتمع من هذه الأمة 20 فأكثر ليس فيهم من يستحي منه فقد حل البلاء بالأمة، نزل البلاء. إذا ما عاد شي حياء يجتمعون 20 نفر ولا واحد يستحيا منه، ومن أجله تهذب الأقوال وتهذب الحركات تهذب الكلمات. فالله يحيي ما مات فينا من سنن المصطفى محمد وسير العباد الصالحين، ونحيا في حياتنا الدنيا على استقامة على ما يحب. وإحيا لتلكم السيرة التي تستثمر عند الغرغرة وعند في القبور ويوم البعث والنشور. قابل الله حبيبنا محسن بن حامد بن أحمد بن عبد القادر الحداد بالعفو والغفران والرضوان الأكبر وبشائر الرضا والأمان، والما يبشر بأرواح المحبوبين والمقربين والعارفين، وأكرم وفادته عليه وعلى رسوله وعلى الإمام الحداد وعلى سلف الصالحين وعلى أهل البرازخ وأخلفه في أولاده في أهله في أهل بلده في المسلمين بخلف صالح. اللهم تقبل جميع حسناته وضاعفها إلى ما لا نهاية، وتجاوز عن جميع سيئاته وبدلها إلى حسنات تامات موصلات، واجعل قبر الروضة من رياض الجنة. واجعل له يا رب اجعل هذه الليلة أبرك الليالي عليه واليوم أسعد الأيام لديه. اللهم بوئه أعلى الدرجات والمنازل، وجد عليه بما أنت أهله من غيثك الهاطل وجودك المتوالي المتواصل. اللهم ارض عنه رضوانك الأكبر، واربطه بحبيبك خير البشر، وهيئ للحشر معه في زمرة القوم الغرر، واجمعنا وإياه في دار الكرامة ومستقر الرحمة، واجعله من الموقنين الذين قال عنهم الإمام الحداد فالموت للمحسن الأواب تحبته وفيه كل الذي يبغي ويرتاد. لقى الكريم تعالى مجده وسماء مع النعيم الذي ما فيه أنكاد. وقابل هذه الجنائز وهؤلاء الأموات والجنائز المقبلة علينا بعفوك يا رب، بغفرانك يا رب، برحمتك يا رب، رحمتك الواسعة. من لهم في هذه الساعات إلا أنت، ومن يجيرهم من
من العذاب إلا أنت، ومن يغفر لهم إلا أنت، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فاغفر يا خير الغافرين بالمغفرة الواسعة، وارفعهم في الدرجات الرافعة، وجميع موتانا وموت الحاضرين وموت المسلمين، اللهم اجعل لهم شفاعة مقبولة في رفع العذاب عن المعذب منهم، وفي زيادة المنعم نعيما إلى نعيمه. اللهم وإذا صرنا إلى ما صاروا إليه قبلنا فثبتنا على ما تحبه منا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله بحقائقها متحققين، وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.